الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 66 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو الدرس 3 من كتاب الجهاد. قال: باب الرخصة في القعود من العذر، أي لمن كان من أهل الأعذار كالنساء والمرضى والزمنة، وهذا في جهاد الدفع أو في جهاد الطلب الذي يتعين حضوره. قال أبو السند المتصل: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، فيه ضعف، عن أبيه عبد الله بن ذكوان، عن خارجة بن زيد أحد الفقهاء السبعة، عن زيد بن ثابت الأنصاري كاتب الوحي وأحد من جمع القرآن، قال: كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة، أي لنزول الوحي، فوقعت فخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حين نزول الوحي. ثم سري عنه فقال: اكتب. فكتبت في كتف، إذ لم تكن لديهم أوراق وصحف: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى صاحب ضرر ويحب الخير، لما سمع فضيلة المجاهدين، فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى. ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا زيد. فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر الآية كلها. قال زيد: فأنزلها الله عز وجل وحدها فأنحقتها، وفي نسخة: وأنحقتها والذي نفسي بيده، لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف. وأخرجه أحمد. معناها أن الله عز وجل رخص لأهل الضرر وكتب لهم الأجر بقدر نيتهم. وبسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، أي في غزوكم، ولا أنفقتم من نفقة، أي في سبيل الله، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر. متفق عليه. وأخرجه ابن ماجه وأحمد: أي معكم في ثوابه. وحبسهم العذر، أي منعهم من الخروج. فالإنسان يؤجر على نيته الصالحة. قال: باب ما يجزئ من الغزو. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال: أخبرنا عبد الوارث قال: أخبرنا الحسين قال: حدثني يحيى قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني بسر بن سعيد قال: حدثني زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي حكما وحصل له ثواب الغزو، وإن لم يكن غازيا بالحال. ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، أي أنفق عليهم وقام برعايتهم وتولى شؤونهم، فهو مشارك له في الأجر. متفق عليه. أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد، وهو عند الدارمي وبالسند المتصل. حدثنا سعيد بن منصور قال: أنبأنا ابن أبو وعبد الله قال: أخبرنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب يدلس عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان بكسر اللام، قوم من العرب من الجزيرة، وقال: ليخرج من كل رجلين رجل يقع بينهم التناوب، لأن خروج القبيلة جميعها قد يؤدي إلى حصول الضرر. ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. خرجه مسلم وأحمد. قال القرطبي لفظة نصف يحتمل أن تكون مقحما بعض الرواة. وقال الحافظ لا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح، والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخير، فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل مال الآخر، فلا تعارض بين الحديثين. قال باب الجرأة والجبن. الجرأة الشجاعة، والجبن الخوف والهلع. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي ابن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. الشح البخل، والهلع شدة الجزع على خروج ما يخرج من المال في الزكاة وغيرها، والجبن الخوف والخور الخالع الذي ينخلع معه القلب من شدة الخوف، فلا يستقيم شأن البخيل وشأن الجبان. ولهذا يذكرون أنه لا يجتمع البخل مع الشجاعة، كما لا يجتمع الجبن مع الكرم. قال باب في قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي ترك الجهاد. ويستدل بعمومها على أن الإنسان لا يرتكب ما يؤدي إلى ضرر نفسه وإلى تلفها. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب عن حيوى بن شريح وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، كانت في بلاد الروم، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، دليل على أن خالد بن الوليد له أبناء وبعضهم يقول ما خلف، وكنيته أبو سليمان. والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة يحتمون ويتقوون به، فحمل رجل على العدو أي انطلق إليهم بشجاعة وبسالة، فقال الناس مهمه أي اكفف، لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب كالمنكر عليهم إنما أنزلت في رواية نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا هلم نقيم في أموالنا، يعني نترك الجهاد لغيرنا ونصلحها، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فتتركوا الجهاد. فالإلقاء بأيدينا وفي نسخة بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله عز وجل حتى دفن بالقسطنطينية، أخرجه الترمذي. هذا الحديث قد يحتج به من يرى جواز التفجيرات ولا حج لهم فيه، لأن المفجر يدخل إلى التفجير وهو يعلم أنه مقتول هالك منتهي، أما هذا المقتحم فقد يقتحم ويسلم وقد ينصر. ثم أيضا التفجير فعل ذميم حرمه العلماء لما فيه من قتل النفس البريئة أو قتل النفس المحرمة أو قتل الإنسان لنفسه. فالشاهد أن التهلك في ترك الجهاد في سبيل الله في ترك الخير. قال رحمه الله باب في الرمي، أي فضيلة الرمي وتعلم الرمي. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، في نسخة في الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ليس في اللهو ليس من اللهو إلا 3: تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. خالد لم يوثقه غير ابن حبان، وأخرجه الترمذي وأحمد والنسائي. قوله إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، أي الصانع إذا احتسب، والمشتري إذا احتسب، والرامي إذا احتسب، فإن من رمى بسهم في سبيل الله كان له كعد المحررة كما سيأتي في حديث عمرو بن عبسة. وهكذا أمر بتعلم الرمي، وهو أحب إليه من الركوب، لأن القوة الرمي. الرمي قد يؤثر في العدو ويسخن في العدو من غير أن يصاب المسلم بجراحات بخلاف المسايفة. وهكذا فيه النهي عن الرغبة في تعلم ما يؤدي إلى الجهاد وإعلاء كلمة الله، وأن الإنسان إذا علم شيئا حافظ عليه. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن أبي علي ثمامة بن شفي الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني أعدوا لهم قوة تنتصرون بها إذا قتلتموهم. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، أي النبل وما في بابه. ويجزى عنه الآن مثل الدبابات والمدافع وكثير من الأسلحة قوتها في رميها، ولذلك تجد تأثير هذه الأسلحة أقوى من تأثير الطائرات، أقوى من تأثير الصواريخ، لأن تلك قد تصيب وقد لا تصيب. أما في الغالب مثل هذه الدبابات وما في بابها إصابتها شديدة. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي، وأخرجه ابن ماجه وأحمد والدارمي. كان شيخنا يحيى حفظه الله نقول له لو تنزل إلى البدروم حتى لا يضرب الحوثي بالدبابة، كان يقول عندنا عمود ما شاء الله لو ضرب بالدبابة ما أثرت فيه. فلما كان يوم ضرب الدبابة ضربة واحدة مرت على جميع أعمدة المسجد من طرفها إلى طرفها وخرجت، لولا أن الله سلم. وإلا ضرب الدبابة شديد. كنا ليلة في ما يسمى بالقصبة، وكنا مجموعة وقد رأيناها بالنهار وبلغنا عنها لكن ما ضربوها. فلما كان عند الغروب صليت بهم الجماعة الأولى ثم جلست في مكان، وبينما قامت الجماعة الثانية وضربت الدبابة، يعني هدت الجدر كامل، تأخذ الجدر بحجارته بما معه، فضربها شديد، فهي من الرمي. قال باب في من يغزو ويلتمس الدنيا، أي أن أجره يقل ولا ينال إلا بقدر النية الصالحة. قال السند المتصل حدثنا حيوى بن شريح الحضرمي قال أخبرنا بقية قال حدثنا بحير عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريم ويسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. خرجه النسائي وأحمد ومالك في الموطأ وهو عند الدارمي. يعني الغزو الخروج ينقسم إلى قسمين، أما من ابتغى وجه الله خرج لنية الجهاد وأطاع الإمام وأنفق الكريمة من ماله النفيسة الجيدة ويسر الشريك أعانه وأحسن العشرة معه واجتنب الفساد في الأرض بالمعاصي وغيرها فإن نومه ونبهه أجر كله، لأن النوم يستعين به على الطاعة، يستعين به على القتال. وأما من غزا فخرا ورياء سمعة وعصى الإمام لم يطع أميره في طاعة الله وأفسد في الأرض المعاصي ونحوها فإنه لم يرجع بالكفاف، لم يرجع لا عليه ولا له من ثواب تلك الغزوة وعقابها، بل يرجع وقد لزمه الإثم. في إسناد بقية بن الوليد عن وبالسند المتصل حدثنا أبو التوبة الربيع بن نافع عن ابن المبارك عن ابن أبي ذب عن القاسم عن بكير بن عبد الله الأشج عن ابن مكرز رجل من أهل الشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلك لم تفقهه، أي لم تفهمه. فقال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا. قال: لا أجر له. فقالوا للرجل: عد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الثالث فقال له: لا أجر له. وأخرجه أحمد. هذا إذا كان لا نية له في الجهاد بالمرة، وإنما مراده الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك النفر: لا عار له في الدنيا والآخرة إلا 5 دراهم، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. قال: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أي فهو في سبيل الله. وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل شقيق عن أبي موسى عبد الله بن قيس أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرجل يقاتل للذكر، ليذكر بأنه شجاع وأنه ذو بسالة، ويقاتل ليحمد، يحمده الناس ويعطونه ويكرمونه، ويقاتل ليغنم، لينال الغنائم من السبي ونحوه، ويقاتل ليرى مكانه من أنه يعني مهتم بالشأن ونحو ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. إذن هذه هي العلة للجهاد، أن تكون كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي العليا، هي المحكمة، هي القاضية على ما سواها. ولا يلزم من كونها العليا أن يدخل الناس جميعا في الإسلام، هذا لا يلزم، لأنها قد تكون العليا ولم يدخل الناس في الإسلام، بحيث أن يحكم فيهم بحكم الإسلام، فمن أدى الجزية في بلاد الإسلام كان كلمة الله هي العليا. وبالسند المتصل حدثنا علي بن مسلم قال: أخبرنا أبو داود عن شعبة عن عمرو قال: سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني فذكر معناه. وبالسند المتصل حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان ابن خارجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تيك أو على تلك الحال ضعيف حنان مجهول. والمعنى صحيح، يبعث كل عبد على ما مات عليه، إنما الأعمال بالنيات، فربما يقاتل رياء وسمعة وليس له إلا التعب والنصب، وربما يقاتل إخلاصا لله عز وجل ويناله الأجر العظيم. قال رحمه الله: باب في فضل الشهادة، ليتخذ منكم شهداء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، والشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، والشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، والله المستعان. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق ابن يسار معنعن مدلس وقد عنعن عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب أخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ أخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. قال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. وأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إلى آخر الآيات. وأخرجه أحمد قد جاء عن ابن مسعود أيضا في الصحيح بهذا المعنى. أرواح المجاهدين في أجواف طير خضر وأرواح المؤمنين طير خضر كما في حديث كعب بن مالك. وبسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا عوف قال حدثتنا حسنة بنت معاوية الصريمية قالت حدثنا عمي قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة. وأخرجه أحمد. قال عم حسنة هو أسلم بن سليم وهم ثلاثة أخوة الحارث بن سليم ومعاوية بن سليم وأسلم بن سليم رضي الله عنهم، أي أن هؤلاء جميعا في الجنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة أجرهم عظيم. قال باب في الشهيد يشفع. المولود في الجنة الطفل يموت قبل أن يبلغ، والوئيدة في الجنة البنت التي توعد يقتلونها حية، وإذا المولودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال باب في الشهيد يشفع. ويسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا الوليد بن رباح الدماري قرية باليمن مدينة الآن قال حدثني عمي الإمران بن عتبة الدماري قال دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام فقالت أبشروا فإني سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. وأم الدرداء من وصاب، إذن هي دمارية، فالناس ما زالوا يتزاورون من الزمن الأول. قال أبو داود صوابه رباح بن الوليد. قال أبو داود أخطأ يحيى بن حسان وإنما هو رباح بن الوليد. قال باب في النور يرى عند قبر الشهيد، يعني مثل هذا لا يقام عليه أحكام، مثل هذه الأمور لا تقام عليها أحكام، أحيانا يكون من الشيطان. مرة نزلنا منطقة وإذا بالناس يعتقدون في صاحب قبر زمان قبل أن أعرف العلم والسنة، وإذا بشيبه يقول لي يعني في ليلة كذا كذا من رجب أو من شعبان نرى من هذا القبر يطلع نور إلى السماء ويتبع نور إلى السماء ويتبع نور إلى السماء. مثل هذه قد تكون تلبيسات من الشيطان، يريد الناس أن يعبدوا هذا القبر ويتبركوا به ويتمسحوا به. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال أخبرنا سلمة يعني من الفضل عن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن أو صرح هنا. قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. سلمة ضعيف. قال في نسخة قال لنا أبو سعيد وحدثنا أحمد بن عبد الجبار قال أخبرني يونس بن بكير عن ابن إسحاق نحوه، فهو لا يثبت، وإن ثبت لا حجة فيه، لا حجة في مثل هذا، مثل هذه الأمور قد يكون الله أعلم ماذا. أحيانا قد تكون عند بعض القبور بعض الأحجار، بعض الأحجار والفلزات، فلا يلتفت إلى هذا، شأن الآخرة غير شأن الدنيا. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أنبانا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن خالد السلمي قال آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما مات الآخر بعده بجمعة أو نحوها، فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟ فقلنا دعونا له وقلنا اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه؟ شك شعبا في صومه وعمله بعد عمله، إن بينهما كما بين السماء والأرض. خرجه النسائي وأحمد. هذا الحديث استدل به على أن الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله، لأن الحي كلما طال عمره زاد عمله، والميت انقطع عمله وإن كان شهيدا لكن انقطع عمله. أما الحي إن كان طالب علم ما زال يطلب علم، إن كان مصليا ما زال يصلي، إن كان صائما ما زال صائما، وربما حج واعتمر، وربما ألف وصنف إن كان من العلماء. فالصحيح في هذه المسألة أن الحياة في سبيل الله بهذا القيد أفضل من الموت في سبيل الله. الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. رحم الله أخونا أخانا عبد الله عبد الرحمن الأمريكي الذي كان يلقب بتوتو يكره هذا الاسم. المهم أنه كان يدعو على نفسه بالموت أن يرزقه الله الشهادة مقبلا غير مدبر، فلقيته قبل موته بثلاث فقلت له يا أخ عبد الرحمن الحياة في سبيل الله أفضل من الموت في سبيل الله، فكأنه أحب لقاء الله فيسر الله له اللقاء، وإلا الصحيح أن الحياة في سبيل الله أفضل. انظروا إلى إخواننا الذين ماتوا نحسبهم شهداء، ونسأل الله أن يرحمهم الدرجات العلى ويرفعهم إلى النعيم المقيم، لكن الذين سلمهم الله كثير منهم صار لهذا مركز ولهذا مسجد، هذا ألف وهذا صنف وهذا دعا، هذا أجر عظيم، هذا أجر عظيم. فالموت والحياة ليس إلينا، هو إلى الله، لكن هذا هو المقصد، الحياة في سبيل الله أفضل من الموت في سبيل الله. وقد رأيت هذا الكلام للشيخ بن باز رحمه الله، لكن لا أدري في أي كتاب هو. قال: باب في الجعائل في الغزو، يعني ما يجعل للغزاة من الهدايا وكذلك الغنائم. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبانا وفي نسخة حاء، وأخبرنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا محمد بن حرب المعنى قال: وأنا لحديثه أتقن عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة يقطع عليكم فيها بعوثا، في نسخة بعوث، فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفيه أكفيه بعد كذا، من أكفيه أكفيه نسخة بعد كذا، ألا وذاك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. ضعيف ابن أخي أبي أيوب، منكر الحديث، وأخرجه أحمد. يعني تجد أن بعضهم ربما يذهب من منطقة لمنطقة لا لقصد الجهاد، إنما لقصد ما يعطى من الجعائل المعاشات ونحو ذلك، وهذا حال كثير من الناس الآن، ربما يلتحق بالمعسكرات، يلتحق بالجبهات، لا يريد نصرة دين الله ولا حول دين الله، ما يصلي ما يصلي، وإنما نيته أن يحصل على معاش، هذا لو قدر الله عليه بموت ما معه إلا المعاش، نسأل الله العافية. فالنية الصالحة سبب لرفعة الدارين. قال: باب الرخصة في أخذ الجعائل. وبالسند المتصل: حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي قال أخبرنا حجاج عن ابن محمد حاء، وأخبرنا عبد الملك بن شعيب قال أخبرنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن ابن شفيع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي، وأخرجه أحمد، أي مثل أجره لإعانته على القتال، كذا في السراج المنير. وقال ابن الملك: الجاعل من يدفع جعلا أي أجره إلى غاز ليغزو، وهذا عندنا صحيح، فيكون للغازي أجر سعيه وللجاعل أجران: أجر إعطاء المال في سبيل الله، وأجر كونه سببا لغزو ذلك الغازي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من جهز غازيا فقد غزا وتقدم. وذاك الرجل الذي أعطى ناقة قال: لك بها 700 ناقة يوم القيامة، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.